بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أمر يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته. قال الحق جل وعلا في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأسمائه وصفاته. وذكرنا أيضا أختي المسلمة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان معنى إحصائها والعمل بها، مع بعض الخرافات وبعض الاعتقادات الخاطئة التي يسلكها بعض الناس في فهم أسماء الله وصفاته. أختي المسلمة، إن الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته والتفقه في معانيها ومعرفة كيفية التعبد بها من أعظم الأسباب التي تكون سببا في زيادة إيمان العبد وفي زيادة عمله الصالح وقبوله عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الدرس وفي هذه الدقائق المعدودة في هذا الدرس نلفت الانتباه إلى أهمية معرفة فقه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يعني أن يكون الإنسان على فهم بما يقرأه من كتاب الله وما يذكره من الأدعية التي يدعو الله عز وجل بها ولها تعلق وارتباط بأسماء الله الحسنى وصفاته. وبداية نذكر ما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا وهو يدعو ويقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل قول الحق جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عرف كيف يدعو الله سبحانه وتعالى، فدعا بهذه الكلمات الطيبة المشتملة على صفة الرحمن جل وعلا، فقال في دعائه: ما سمعتن، اللهم إني أسألك أني أشهد أن لا إله إلا أنت، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الكلمات والدعوات تضمنتها سورة الإخلاص التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الكلمات إذا فهمها الإنسان ودعا بها ربه جل وعلا تكون سببا في استجابة دعائه. فليس كل من ذكر هذه الكلم وليس كل من قرأها على منزلة واحدة سواء. والفارق بين الناس في ذلك أختي المسلمة هو أن يفهم الإنسان معاني أسماء الله جل وعلا. تأملي أيضا في قصة رجل آخر حدثتنا عنه عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية، بعث رجلا على سرية، وكان هذا الرجل يصلي بأصحابه فيقرأ لهم في الصلاة ثم يختم قراءته بهذه السورة المباركة، يختم قراءته بقل هو الله أحد. كلما صلى ركعة قرأ الفاتحة ثم قرأ قل هو الله أحد في كل ركعة من ركعات صلاته. فلما رجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لهم لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. هذا الرجل يحب سورة الإخلاص، لا يحبها عن جهل، وإنما يحبها بفهمه لمعانيها ولألفاظها ولما دلت عليه من المعاني العظيمة، وذلك لأنه قال إنها صفة الرحمن. هذه السورة فيها رد على اليهود، وفيها رد على النصارى، وفيها رد على مشركي العرب، فيها رد على كل من نسب إلى الله جل وعلا الصاحبة أو الولد. فإن اليهود قالت عزير بن الله، وإن النصارى قالت المسيح بن الله، وإن مشركي العرب قالوا إن الملائكة بنات الله. فالله عز وجل في هذه السورة العظيمة يبين أنه واحد أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد. قال العلماء الصمد هو السيد الذي لا يحتاج لأحد، وقيل في بعض التفاسير هو الذي لا جوف له، أي هو السيد صاحب السؤدد الذي لا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا نظير، هو الواحد الأحد الملك الصمد جل وعلا في علاه. فهي صفة الرحمن جل وعلا. قيل في بعض كتب التفسير إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة الكريمة. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه يوما فقال احشدوا فإني سأقرأ عليكم في الصلاة بثلث القرآن. فلما صلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه السورة، فقيل له يا رسول الله إنك قلت ستقرأ علينا ثلث القرآن، فقال أما إنها لتعدل ثلث القرآن. فمعرفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذه السورة وبألفاظها وبما اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى جعلهم قريبين من الله، وجعل دعواتهم دعوات مباركة، دعوات مستجابة يستجيبها الله جل وعلا إذا دعا. الناس في هذه الأزمان يقرؤون كتاب الله، وتمر عليهم حين قراءتهم للقرآن الأسماء الحسنى والصفات العلى لرب العالمين جل وعلا، ولكن دون ما تأمل ودون ما فهم. ويدل على ذلك أن الناس يقرؤون في كل صلاة بل في كل ركعة بأم القرآن، يقرؤون بالفاتحة السورة العظيمة التي هي أفضل سور كتاب الله جل وعلا. فاتحة القرآن لا تصح الصلاة إلا بها، هي القرآن العظيم والسبع المثاني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل هذه السورة، ومع ذلك فالناس يقرؤونها ولا يعملون بما دلت عليه من المعاني العظيمة. تأملي رحمك الله لما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي قسمت الصلاة، أي قسمت القراءة فيها، فالصلاة المراد بها هنا الفاتحة. ولهذا قال جل وعلا: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين أجابه الله فقال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالشاهد من هذا أختي المسلمة أن العبد يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاته، يصلي الصلوات فيقرأ هذه السورة العظيمة، والله جل وعلا يجيبه عند كل آية يقرأها بهذه الأجوبة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو تأمل المسلم هذه السورة التي تتكرر عليه في كل يوم لوجد أنها مشتملة على معاني التوحيد، واشتملت أيضا على أسماء عظيمة من أسماء الله جل وعلا وصفاته، اشتملت على اسم الله، اشتملت على الأسماء التالية: على الله فهو اسم الله جل وعلا، واشتملت على اسم الرب والرحمن والرحيم والمالك فهو المالك ليوم الدين. فهذه خمسة أسماء من أسماء الله جل وعلا اشتملت عليها فاتحة هذه السورة العظيمة التي هي سورة الفاتحة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الله أو الإله هما اسمان من أسماء الله جل وعلا، واسم الله جل وعلا معناه ذو الألوهية سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان أن ربه هو الله، أي هو المستحق للعبادة دون ما سواه، استقر عنده ألا يعبد إلا الله وألا يدعو إلا الله. ولكن جهل الناس اليوم بما دلت عليه آيات الله جل وعلا وبما دلت عليه الأسماء الحسنى يجعل من بعضهم من ينقاد وراء أعمال تخالف أقواله. إنه إذا قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قال ذلك فإن هذه الكلمات تعني أنه لا يعبد إلا الله. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك يا رب، لا نصرف شيئا من العبادة إلا لك وحدك. ولكن الناس اليوم منهم من يذبح لغير الله، ومنهم من ينذر لغير الله، ومنهم من يطوف بالقبور والأضرحة ويطلب النفع أو دفع الضر من غير الله جل وعلا، وهذا كثير في أوساط من جهل شرع الله جل وعلا، فهو يناقض هذه الكلمات العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة. ولنقف قليلا متأملين ومتدبرين لما اشتملت عليه هذه الأسماء التي وردت في سورة الفاتحة. أما الاسم الأول لربنا جل وعلا فهو اسم الله سبحانه. قال العلماء أصل هذا الاسم الإله، وهو بمعنى المعبود، والإله اسم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال أهل العلم أجمعوا، وأحسن ما قيل في معنى الله ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالمصلي في صلاته يبدأ صلاته بقوله الحمد لله، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم لم يتسم به أحد إلا الله جل وعلا، فلا يصح أن يطلق على أحد غير الله. ومن تحريفات المشركين أنهم سموا بعض أصنامهم بما هو محرف من هذا الاسم، فمن أسماء آلهاتهم اللات، قال بعضهم إنها محرفة من هذا الاسم الكريم، الاسم الذي يدعو العبد به ربه جل وعلا، فإن دعا به الله سبحانه وهو معتقد لما دل عليه فذاك مفتاح استجابة الرب، مفتاح استجابة الله جل وعلا لعبده. فتأمل ما قال ابن عباس الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإذا تأملت في اسم الله جل وعلا الآخر الذي اشتملت عليه السورة وهو اسم الرب سبحانه الحمد لله رب العالمين، فالآية الأولى من سورة الفاتحة فيها اسمان عظيمان من أسماء ربنا جل وعلا، هما الله والرب جل وعلا. قال العلماء هذا الاسم تكرر في القرآن الكريم في مقامات عديدة تزيد على 500 مرة. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال أهل العلم الرب هو ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، وهو من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى واحد. فكلمة الرب واسم الله جل وعلا الرب يتضمن أن العبد مقر بأن الملك كله لله، وبأن الأمر في هذا الكون كله لله سبحانه وتعالى، فالله هو مالك كل شيء، والله جل وعلا هو رب كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو السيد المطاع. فالعرب تسمي السيد المطاع بالرب، فالله سبحانه وتعالى هو المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم بالنعم. كل هذه المعاني يشتمل عليها اسم الله جل وعلا الرب جل وعلا. فما أعظم أن يتفهم الإنسان هذه الكلمات وهذه الأسماء التي يقرأها في هذه السورة العظيمة. ثم يأتينا بعد ذلك اسمان كريمان من أسماء الله جل وعلا كثر ورودهما في القرآن الكريم، وهما الرحمن والرحيم. ولهذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة، فهما الاسمان اللذان افتتح الله بهما أم القرآن وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان. فالله جل وعلا افتتح كتابه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وما من سورة من كتاب الله سوى براءة إلا وافتتحها الله بهذين الاسمين العظيمين. قال العلماء: الرحمن يدل على صفة الله جل وعلا الرحمة، والرحيم يدل عليها أيضا، فهما اسمان يدلان على كمال رحمة الله جل وعلا وسعتها. فجميع العالمين، العالمين سواء كان من في السماء أو من في الأرض، إلا وهو محتاج ومفتقر إلى رحمة الله سبحانه. فإذا تأمل الإنسان في رحمة الله وعرف أنها رحمة واسعة، وأن الله جل وعلا قد قضى بأن رحمته تسبق غضبه، وإذا علم الإنسان أن ما من شيء في الكون إلا وهو من آثار رحمة الله جل وعلا، أكسبه ذلك الأنس بالله ومحبة الله والقرب من الله. تأملي ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذن هي رحمة لا يستطيع أن يعبر عنها لسان، يمن بها أرحم الراحمين، ويتفضل بها من وسعت رحمته كل شيء على عباده المؤمنين. فالمؤمن إذا عرف أن ربه رحمن رحيم، وأن ربه سبحانه قد قضى بأن رحمته تسبق غضبه، كان ذلك أعظم تشويق للمسلم إلى أن يبادر إلى رحمة الله وإلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، وكان ذلك أفضل سبيل إلى إبعاد اليأس والقنوط من قلوب المسلمين. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا مؤمنون. أختي المسلمة، إنما أردت بذلك أن أنبه نفسي والسامعين إلى العناية ببعض أسماء الله جل وعلا وصفاته، والحرص على تفهم معانيها. فهذه السورة العظيمة التي تتكرر في كل يوم وليلة، بل في كل صلاة، في كل ركعة، فيها من أسماء الله الحسنى وفيها من صفاته الجليلة العظيمة ما يدعو المسلم إلى أن يقف عند كل صفة ليتفهم في ذلك، ويكون هذا الأمر أعظم عون للإنسان على ازدياد إيمانه وقربه من الله جل وعلا. عندنا إهمال كبير في النظر في أسماء الله الحسنى وصفاته وفق منهج أهل السنة والجماعة، وثمة أيضا إهمال في التفقه في هذه العقيدة العظيمة التي هي خير قائد للإنسان إلى الطريق السليم والطريق الصحيح الذي يقرب إلى الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يكون فيما سمعنا في هذه الدقائق المعدودة خير حافظ لنا إلى أن نعود للتأمل والتدبر في آيات القرآن الكريم وفيما نقرأه، خاصة من هذه السور القصيرة في آخر كتاب الله كالمعوذتين وسورة الإخلاص وسورة الفاتحة. نتأمل هذه السور ونقف عند تفسيرها وعند معانيها لنكون قارئين لكتاب الله عن علم وعن فهم وعن تدبر. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.